أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقد يناقش في الأمر الثاني بعد تسليم الأول. كان الكلام في الإشكالات التي يمكن أن ترد على الاستدلال بآية النفر، في الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد. قلنا هناك ثلاثة أمور: الأمر الأول بحاجة لإثبات أن الحذر واجب، وقلنا هناك ثلاثة طرق لإثبات أن الحذر واجب. في الأمر الثاني قلنا أنه واجب مطلقا. في الأمر الثالث قلنا وجوب الحذر على الناس بقول مطلق مساوق لحجية قول المنذر. بالنسبة للأمر الأول، وجهت ثلاثة إشكالات على ثلاثة الأدلة على كل دليل إشكال. سيد الشهيد عاد وقال في آخر البحث بأنه نسلم بعض هذه الإشكالات لكن لا نسلم البعض الآخر. وبعبارة أخرى، الدليل الأول تام. الدليل الأول ماذا؟ بأن نريد أن نثبت بأن الحذر واجب ببركة أن لعل تدل على في مثل المقام على المطلوبية، ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوبه. فالإنصاف يقول السيد الشهيد بأن الأمر الأول أو المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال تامة، فيمكننا إثبات أن الحذر واجب ببركة لعل. فلتكن بقية الأدلة ليست بتامة، لكن يكفينا دليل واحد وهو الدليل الأول. وصل الكلام إلى الإشكال الذي يرد على المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ماذا قالت؟ قالت بأن الحذر واجب مطلقا. ما هو الدليل؟ قالوا لأنه لو لم يكن واجب مطلقا وواجب فقط وفقط في صورة حصول العلم للمنذري، لو كان فقط في هذه الصورة للزم لغوية الأمر بالنفر والإنذار. عليكم السلام ورحمة الله. أن نقول للمنذر يجب عليك أن تنذر مطلقا، ولكن هو لا يجب عليه القبول إلا فقط في صورة حصول العلم من كلامك. لماذا تأمرني أنا المنذر، تأمرني بأن أحمل حالي وروح أتعلم وبعد ذلك أذهب وأنذر الآخرين وهم لا يجب عليهم القبول، لا يجب عليهم أن يسمعوا كلامي؟ فإذا حذرا من لغوية الأمر بالنفر والإنذار نقول بأن قول المنذر حجة. عليكم السلام ورحمة الله. أشكل على هذا الكلام بالدقة، أشكل على هذا الكلام بإشكالين. الإشكال الأول هو عين الإشكال كما ذكرت في الجلسة الماضية الذي أشكل على الدليل الثاني عينه، لأنه قلنا الدليل الثاني أظن لا الدليل الثالث العفو يعني الدليل الثالث ماذا كان؟ أيضا اللغوية. حتى لا يكون لغو يجب أن يكون هناك حذر. الآن نقول الحذر مطلقا، جيد؟ شين الحذر مطلقا؟ يعني سواء قول المنذر أفاد العلم أم لا. عين ذلك الجواب نأتي به هنا، نقول لو كان يجب عليهم هكذا، هو نقول لو كان يجب علي أن أنذر مطلقا وهم، عليكم السلام ورحمة الله، وهم لا يجب القبول إلا في صورة إفادة العلم، أنتم ماذا قلتم؟ يلزم اللغوية؟ الجواب لا لغوية. لماذا لا لغوية؟ لأنه يمكن أنه الضابطة هي أنهم لا يجب عليهم على المنذرين أن يقبلوا كلام المنذر إلا إذا أفاد العلم، لكن لا يستطيع المولى، عليكم السلام، لا يستطيع المولى إعطاء ضابطة للمنذر ليقول له في المورد الذي يكون كلامك مفيد للعلم اذهب وأنذر، وفي المورد الذي لا يكون كلامك مفيد للعلم لا تنذر. على أي أساس يعطيني ضابط؟ أنا كيف أستطيع أن أحدد كلامي يفيد العلم أم لا يفيد العلم؟ وقلنا بين هلالين والآن سنعيد بأن إفادة العلم ليس مشترط، يعني نفس قولي يفيد العلم 100%، يمكن أن يكون قولي يساهم مع قول الآخرين بإفادة العلم، وقلنا أيضا في الجلسة السابقة ولو لغير السامع. إذن كيف أنا أستطيع أن أحدد بأن قولي لا يفيد العلم لا مباشرة ولا عن طريق المساهمة؟ بناء عليه اعتمادا على ما يسمى احتياط في مقام التشريع. يعني المشرع يريد أن ينشئ شيء بالنسبة لي، هو واقعا أنا لا يجب علي الإنذار إلا في صورة إفادة العلم، ولا يجب عليهم القبول إلا في صورة إفادة العلم، يعني الدائرة الصغيرة. ولكن عندما كان لا يمكن أن تكون هناك ضابطة محددة تنفع المنذر ليمشي عليها ليحدد على أي أساس قوله يفيد العلم أم لا، المولى يوسع الدائرة في مقام الإنذار فيأمر المنذر مطلقا فيقول له أنت يجب عليك أن تنذر في كل الموارد، أما هم لا يجب عليهم القبول إلا في المورد الذي يحصل لهم العلم. إذن أي لغوية توجد؟ لا توجد لغوية أبدا. سيد الشهيد طبعا في بحث الخارج يقول في الفقه هناك أمثلة عديدة على هذا النسق، يعني على نسق ما يسمى بالاحتياط في مقام التشريع. بيضرب مثال اللقطة، أنه تعريف اللقطة سنة حتى لو حصل لنفترض اليأس من صاحبها. بيضرب هكذا مثال لسيد الشهيد، بيقول لأنه أحيانا لا يستطيع إعطاء ضابط على أساسه شو يعني للمكلف، يعني من وجد اللقطة متى يعرف ومتى لا يعرف. فاحتياط في مقام التشريع أنشأ دائرة وسيعة وهي التعريف لمدة سنة. يقول ومن هذا الباب لا مانع بأن يكون هذه الأمور أيضا، فإنه يعني لا يكون هناك لغوية في مثل هذه الأوامر. هذا الإشكال الأول. جيد، نقرأ هذا الإشكال. وقد يناقش في الأمر الثاني بعد تسليم الأول بأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر، وذلك لوجهين. الأول إن الآية لم تصق طبعا في شيء أنا بالآية بالإشكال الأول ما ذكرته، لا بأس، اللي ذكرته صحيح ولكنه كان رد على شيء في مقدمة حتى أرجع عيد على السريع. إذن الإشكال ما هو؟ أول شيء الدليل، ماذا كان الدليل؟ المقدمة الثانية في الاستدلال يجب الحذر مطلقا، صح؟ الإشكال الأول تمسك بالإطلاق فرع أن يكون المتكلم في مقام البيان كما درسنا في بحث الإطلاق. وإذا رجعنا إلى الآية الكريمة، الله تبارك وتعالى ليس في مقام البيان من ناحية الحذر، إنما هو في مقام البيان من ناحية النفر والإنذار، يعني يتحدث عن الأشخاص، يعني مع طلاب العلم بعبارة تانية، الكلام في مقام بيان وظيفة من يريد أن يطلب العلم. أنت يجب عليك أن تنفر، أنت يجب عليك أن تذهب وتتعلم، أنت يجب عليك أن تنذر قومك. نعم ذكر غاية طلب العلم، غاية طلب العلم هي حذر الناس، ولكنه ليس في مقام البيان من ناحية حذر الناس. إذن الكلام في ناحية وظيفة طلاب العلم. إذا لم يكن في مقام البيان من ناحية الحذر، هل نتمسك بإطلاق؟ لا تتمسك بإطلاق. إذن لا داعي، لا يمكنك أن تقول عندما قال لعلهم يحذرون لم يقيد الحذر بصورة العلم من قول المنذر، فنتمسك بإطلاق الحذر منهم سواء كان قول المنذر مفيد للعلم أم ليس مفيد للعلم. إذن بعد لا يمكنك التمسك بالإطلاق. الآن انتهينا. الآن يأتي ما ذكرته قبل قليل. طب حينئذ يقال إذا كان يجب الحذر عليهم وإطلاق لا يوجد، طب هذا يلزم منه ماذا؟ المنذر مطلقا عليه الإنذار وهم لا يجب الحذر عليهم إلا في صورة معينة. الجواب بأنه هذا احتياط في مقام التشريع كما ذكرنا. إذن خلاصة الإشكال الأول هي يا أيها المستدل بالمقدمة الثانية، لا يمكنك أن تستدل بإطلاق الحذر إذ المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الناحية. إن قلت إن لم يكن الحذر واجب مطلقا لزمت اللغوية، قلت لا لغوية في المقام، فإنه احتياط في مقام التشريع. يقول وذلك لوجهين، أحدهما إن الآية لم تصق من حيث الأساس، من الأساس لإفادة وجوب التحذر حتى تكون النتيجة ماذا؟ لنتمسك بإطلاقها لإثبات وجوبه على كل حال. طب لماذا هي في مقام بيان؟ في مقام بيان ماذا؟ وإنما هي مسوقة لإفادة وجوب الإنذار. إذن النتيجة فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال. هلا هذا دغري يجيب عن ذلك الإشكال المقدم، والأمر بالإنذار مطلقا لأنه نقدر نتمسك بإطلاق الإنذار لا يلزم منه الحذر مطلقا حتى تقول لغوية ولا لغوية. يقول: وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال. لماذا؟ وذلك احتياطا منه في مقام التشريع. في مقام التشريع يحتاط يوسع الدائرة، ولو كان واقعا لا يجب إلا في دائرة أضيق، ولكنه يحتاط. لماذا؟ لعدم تمكنه من إعطاء الضابط للتمييز بين حالات استتباع الإنذار للعلم، أو إذا كلامي لا يفيد العلم لا أقل يساهم، أو مساهمته فيه في العلم، كلامي قد يساهم، وغيرها وغير هذه الحالات. ما أدري يعني ما أدري يعطيني ضابط أستطيع على أساسه أن أميز متى كلامي يفيد العلم أو يساهم في إفادة العلم، ومتى كلامي يكون هيك شيء. حتى لو أنا وأنت حكينا بلا عطى، ولكن أيضا هناك أعطى ضابط احتمال التأثير. احتمال التأثير أمر وجداني، احتمال. أما لأنه أنا إذا ما دام الاحتمال احتمال سهل المؤونة جدا، أما في مورد كلام يفيد العلم متى يحصل العلم للآخرين من قولي، احتمال أمر مرتبط فيه أنا أحتمل أو لا أحتمل. في مورد إفادة العلم، إفادة العلم لي المنذر، مش في مورد إفادة العلم لي، إذن ليس تعليق على أمر لي، بينما بالأمر عرفنا على المنكر تعليق على أمر أنا أحتمل أنهم يتأثرون. ممكن هني أصلا ما يتأثروا 1%، لكن أنا الذي أحتمل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال يريد أن يقول هكذا: متى يجب الحذر؟ فرع الإنذار. إذن عند إنذار المنذر الحذر واجب. جيد، نحن لنتذكر نريد أن نشكل على ماذا؟ نريد أن نستشكل على أن الحذر ليس واجب مطلقا. الدليل قال يجب مطلقا، أفاد العلم أم لا؟ يعني هذا الشخص الذي صعد على المنبر وأنذر، سواء قوله أفاد العلم أم لا، حتى لو لم يفد العلم يجب الحذر. نريد أن نستشكل على هذه. المستشكل يأتي ويقول إشكال لطيف، يقول: الحذر واجب صح، لكن ما هو موضوعه؟ متى؟ عند الإنذار، عند إنذار المنذر. يقول: جيد، لكن بعد العبارة ناقصة، عند إنذار المنذر فقط؟ يقول: لا، غلط، عند إنذار المنذر ماذا؟ بما تفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ولينذروا. لينذروا بماذا يعني؟ يعني بما تفقه. إذا بدي أعبر هيك تعبير، الإنذار بما تفقه هو الموضوع للحذر الواجب، صح ولا لا؟ جيد. حينئذ إذا حصل عندي الشك من كلام المنذر، يا أخي لعل المنذر مثلا يكذب، هذا احتمال، لعل المنذر نسي، اشتبه، أخطأ، معصوم ولا منه معصوم؟ منه معصوم. إذن نحن نبحث عن شخص يوجد احتمال الخلاف في كلامه، سواء منشأ احتمال الخلاف الكذب، أم كان منشأ اختلاف احتمال الخلاف ما هو؟ الخطأ والنسيان. طب إذن أنا شكيت في كلامه، حصل الشك بقلبي في كلامه، فهذا بالدقة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الشك في تحقق الموضوع. إذن أنا متى يجب الحذر علي؟ إذا تحقق الموضوع، لأنه دائما رتبة الموضوع متقدمة على رتبة المحمول. الموضوع ما هو؟ الإنذار بما تفقه. بعد أن يتحقق الموضوع أنا يجب علي أن أحذر. طيب جيد، أنا في المورد الذي أشك بأن كلامه تام أم ليس بتام، يعني بالحقيقة أشك أنه عندما أنذرني أنذر بما تفقه أم أنذر بغير ما تفقه، ما في احتمال أن يكون عندما حصل الشك في قلبي، يعني كلامه عندما أنذر لم يكن إنذار بما تفقه، إنذار بما تخيل، إنذار هذا إذا كان أخطأ مثلا أو اشتبه، أو إنذار بما تعمد الكذب، هذا لو كان قد تعمد الكذب. حينئذ في مورد الشك ماذا سيكون بالدقة بحسب الاصطلاحات الأصولية؟ شك في تحقق الموضوع. حينئذ لا يمكن التمسك بالحكم، لأنه حسب ما يسمى بإصطلاح شبهة مصداقية، شبهة موضوعية. وفي مورد لا يمكن التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. مثلا أكرم العالم، هلا هيدي من ترجمة بعبارة تانية بنعملها موضوع محمول، يعني العالم يجب إكرامه، صح ولا لا؟ إذا أنا في عندي زيت في الخارج شكيت أنه عالم أم ليس بعالم، هذا شو اسمه بالاصطلاح؟ اسمه بالاصطلاح شك في تحقق الموضوع. الدليل، موضوع الدليل عالم، أنا لا أعلم هذا المفهوم وهو عالم متحقق في الخارج أم لا، يعني بزيد. ما تقول لي متحقق بعمر، بعمر أتمسك بالدليل، أضع يدي على عمر، الموضوع متحقق، يأتي المحمول يقول إذا يجب علي إكرامه، انتهينا بالنسبة إلى عمر. الآن بالنسبة إلى زيد، الموضوع متحقق؟ طبعا أنا عندما أشك بأن زيد عالم أم لا، أشك بماذا؟ أشك في وجوب الإكرام. لكن شك في وجوب الإكرام ناشئ من ماذا؟ من شك في تحقق الموضوع، هذه تسمى شبهة موضوعية، يعني موضوع الدليل غير محرص في الخارج. إذا موضوع الدليل غير محرص في الخارج، القاعدة تقول لا يمكن التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل. هذا اللي درسناه بالمنطق، أنه ما يسمى العرش ثم شو النقش، أول شيء أحرز الموضوع بعدين قل لي المحمول ثابت. طب إذا العرش غير محرز، إذا لا يمكن التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل. عين هذا الكلام هنا، نعم مثلا بالنسبة لأننا نحن زيد وعمر، لنفترض بكر، بكر أحرز أنه عالم ولكنه عالم مثلا فاسق، فنشأ الشك في وجوب الإكرام لأنه فاسق. شو الجواب؟ فيني أتمسك بالدليل ولا لا؟ فيني أتمسك بالدليل، لأن موضوع الدليل هو العالم وهو عالم بالوجدان، لكن الشك في عدم الوجوب لاحتمال كونه شو؟ يعني مخصص خارج عن الدليل بالتخصيص، لأنه لعل العالم الفاسق لا يريد المولى إكرامه. الجواب تتمسك بعموم الدليل لأنه ليس شك في الموضوع. إذن في مورد الشك، في مورد الشبهة الموضوعية، في مورد الشك في تحقق موضوع الدليل، لا يمكن التمسك بالدليل عندما يكون عندي شبهة في نفس موضوع الدليل. هذا الإشكال الثاني نفس الشيء، يقول عندما أشك في كلام المنذر في الدقة يكون شكي راجع إلى الشك في تحقق الموضوع، الموضوع غير محرز. وفي مورد الشك في تحقق الموضوع لا يمكن التمسك بالدليل لإثبات وجوب الحذر. إذن انتهى الإشكال الثاني، في مورد الشك في كلام المنذر هل نقول يجب الحذر مطلقا؟ يعني حتى في مورد الشك في كلامه ما عاش فيه، لأنه في مورد الشك في كلامه يكون الشبهة شبهة موضوعية، وحينئذ لا يمكن التمسك بالآية الكريمة، يعني لا يثبت وجوب الحذر علي. وهذا ما يريده المستشكل بأنه لا يجب الحذر مطلقا كما ذكرت أيها المستدل في المقدمة الثانية. يقول والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على قرينة على ماذا؟ على عدم الإطلاق. لماذا؟ لظهور الآية في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر في هجرته، يعني عندما هاجر، وكون الحذر المطلوب مترقبا مطلوبا عقيب هذا النحو من الإنذار. يعني أول شيء بده يكون إنذار بما تفقه، حتى بعد ذلك تقول للآخرين تفضلوا احذروا. طيب النتيجة إذا كان هكذا أصبح موضوع التحذر، فمع شك السامع في ذلك في أن المنذر هل أنذر بما تفقه أم لا، لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر. شو فرق هذا الإشكال الثاني عن الإشكال الأول؟ الإشكال الأول يقول لا إطلاق في التحذر، تحذر ما له إطلاق. الإشكال الثاني بيقول لو سلمنا له إطلاق مع ذلك لا يمكن التمسك بشو؟ لا لا لا, لا يمكن أن نستفيد بأن الحذر واجب مطلقا. لاحظوا بهذا المثال المتكلم في مقام البيان من ناحية العالم، ولذا نتمسك بالإطلاق ونقول لو كان يريد خصوص العالم العادل لقيد، فعندما لم يقيد فلا يريد العالم العادل. لكن مع ذلك بالنسبة إلى زيد مع كونه في مقام البيان، هل نستطيع أن نتمسك بهذا الدليل لإثبات وجوب إكرام زيد؟ لا يمكن، لأنها شبهة موضوعية. إذن ما في تلازم إذا كان في مقام البيان، معناه أنه شو؟ معناه يجب في مورد الشبهة الموضوعية أن نتمسك بالدليل. إذن هذا مثال واضح جدا على أن المولى في مقام البيان من ناحية العالم، لكن مع ذلك في مورد الشك في تحقق هذا الموضوع لا يمكن التمسك بالدليل. عين الكلام يأتي هنا. الإشكال الأول قال ليس في مقام البيان هنا، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. الإشكال الثاني يقول حتى لو كان في مقام البيان هنا وقلنا يتمسك بالإطلاق، لكن في مورد الشك ليست مش المشكلة مرتبطة بالتمسك بالإطلاق وعدم التمسك بالإطلاق. في مورد الشك لا يمكنك التمسك بالآية قبل أن تقول هي مطلقة أم لا. لماذا لا يمكن التمسك بالآية؟ لأنه في مورد الشك يرجع الشك إلى شبهة الموضوعية. ولذا لو أمكن، يعني لو لم تكن هناك شبهة موضوعية لتمسكنا بالإطلاق، كما هنا في مورد زيد لو لم تكن هناك شبهة موضوعية لتمسكنا بالإطلاق وقلنا الدليل يشمل زيد. حتى لو قلت لي طب بعد ذلك لعل زيد فاسق، أقول مش مهم، لعل زيد نحوي مش مهم، نتمسك بالإطلاق. لكن المشكلة بأنه لا يمكن التمسك بالدليل، لا أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، لا يمكن التمسك بكل الدليل. وهنا أيضا المشكلة ليست في التمسك بإطلاق الحذر، إنما المشكلة في التمسك بالآية الكريمة. جيد؟
أنا بس سؤال بالوجه الأول، هو قال بأنه الاحتياط في مقام التشريع لأنه إذا لم يوجب العلم الإنذار.
الاحتياط في مقام التشريع
إذا لم يوجب العلم،
هو لم يقل إذا لم يوجب العلم، هو هذا الاحتياط في مقام التشريع أنه كيف أوجب الإنذار في صورة عدم كونه مفيد للعلم، مش مخصص فيها. إنذار في مقام التشريع بيشمل كل الموارد، المورد اللي كلامي يفيد العلم والمورد الكلامي الذي لا يفيد العلم. السؤال لماذا في المورد الذي كلامي لا يفيد العلم أوجب الإنذار احتياطا في مقام التشريع؟
إذا لم يوجب الإنذار علم المنذر فيكون الإنذار احتياطا في مقام التشريع. بس عفوا السؤال أنه إذا كان الإنذار مساهما بالعلم
نفس الشيء، أنا يعني إحنا ما أنه مفيد للعلم سواء مباشر أو بعض الطريق المساهمة.
لا بالمساهمة يعني على نحو جزئي، يعني ما مش مفيد للعلم ولكن مساهم.
جيد، ولكن بالنهاية يؤدي إلى العلم، يعني كلامي بينفع.
يعني هو ما بنقول إنه
كذلك احتياط في مقام التشريع. احتياط في مقام التشريع مقابل ماذا؟ مقابل صورة واحدة، لما بيكون كلامي وكلامك وكلام الكل لا يفيد شيء. هذا المورد لا يفيد العلم، ولكن نحن ما قادرين نحدد ما هي الموارد في الخارج التي كلامي يفيد العلم أو كلامي مساهم لإفادة العلم، يعني أن يكون كلامي وكلامك وكلام البقية مع بعض يفيد العلم. من الموارد التي لا يكون لا كلامي ولا كلامك ولا البقية مع بعض مفيد للعلم، ما قادرين نحدد. طب ماذا يفعل المولى؟ فالمولى يعطي ضاب، ما قادر يعطي ضابطه، يقول يجب علينا أن ننذر مطلقا. الأمر الثالث، المقدمة الثالثة والأخيرة التي كانت في الدليل كانت عبارة عن لو كان الإنذار، لو كان الحذر واجب مطلقا كما ثبت في المقدمة الثانية، إذن هم يجب عليهم الحذر مطلقا. المقدمة الثالثة قالت إذن هذا لازمه أن يكون قول المنذر حجة. من وجوب الحذر عليهم مطلقا يستفاد أن قول المنذر ماذا؟ حجة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن حجة لم يكن يواجب عليهم الحذر مطلقا، لكن فقط وفقط وفقط يجب عليهم الحذر متى؟ إن أفاد قول العلم، يعني حجية تعبدية لا توجد، لأن الحجية حينئذ لأجل العلم. إذن هذا هو كان المقدمة الثالثة حتى نشوف ما هو الإشكال. إذن المقدمة الثالثة ما هي؟ هؤلاء الأشخاص اللي قاعدين بالضيعة يجب عليهم الحذر مطلقا بحسب المقدمة الثانية. جاءت الثالثة وقالت إذا يجب الحذر مطلقا فقول المنذر حجة، وإلا ما كان واجب عليهم الحذر مطلقا. الإشكال عليهم سيد الشهيد بأشكل إشكالان. سأبتدئ بالإشكال الثاني لأنه إشكال مبنائي على مبنى سيد الشهيد. لكن قبل أن أبتدئ بالإشكال الثاني أريد أن أذكر مقدمة صغيرة. نحن ماذا نريد؟ نحن نريد من كلام المخبر، جيد، أو فقل المنذر، بس عبرت المخبر المنذر بحسب تعبير الآية، المخبر لأنه نبحث عن حجية الخبر. نحن نريد من كلام المخبر ما يترتب عليه التنجيز، هاي معناها الحجية التعبدية، صح ولا لا؟ شو يعني حجة تعبدا؟ يعني التنجيز يترتب على كلام المخبر، يعني لولاه كان في تنجيز أم لا يوجد تنجيز؟ لا يوجد تنجيز. كمثال، جاء شخص وأخبرنا بوجوب قراءة سورة. عندما نقول خبر الواحد حجة، يعني ماذا نريد نحن؟ نحن بالدقة ماذا نريد؟ نريد من حجية كلامه نستطيع أن نمسك الألم ونفتي بالوجوب، وبالتالي يثبت التنجيز علي. يعني شو يعني تنجيز؟ يعني استحقاق العقاب عند الخلاف، عند المخالفة، هاي معنى الحجية. حجية يعني صرت أني مطالب وأستحق العقاب عند الخلاف، بخلاف الخبر الذي ليس بحجة. لو جاء الخبر الضعيف أخبر بالوجوب يثبت التنجيز علي؟ ما بيثبت التنجيز. إذن وجوده وعدمه سيان. نحن هذا الذي نريده من حجية الخبر. إذن نريد من حجية الخبر إثبات تنجيز. إذا جاء تحدث عن وجوب أو تحدث عن ماذا، تحدث عن أمر محرم، لأن قول حجة يثبت التنجيز، هذا الذي نريده. إذا انتهت المقدمة نأتي إلى الإشكال الأول. الإشكال الأول للسيد الشهيد يقول إذا كان يجب الحذر مطلقا، يعني حتى في القول المورد الذي لا يفيد العلم، لنفترض أنا الآن شو هذا اللي بالضيعة، أنا المنذر، جاء الشخص وأنذرني وقال لي شيخنا يجب قراءة سورة بعد الفاتحة، هل حتى أنا يصير في تنجيز علي ولزوم الامتثال يتوقف على حجية كلامه؟ لأنه هكذا قال المستدل، إذا يجب الحذر لازمه حجية الكلام، وإلا إذا ما كان كلامه حجة لا يجب الحذر. الإشكال الأول على مبنى سيد الشهيد، التنجيز بناء على مسلك حق الطاعة يكفي أن يكون شو عندي شك واحتمال، كلامه يفيد الشك والاحتمال لي، هذا كافٍ لحصول الحذر عندي، يعني لحصول التنجيز، وغير متوقف على ماذا؟ على أن يكون قوله حجة. إذن يمكن أن نقول بوجوب الحذر مطلقا، سواء كان كلامه أفادني العلم أم كلامه لا يفيدني العلم، ومع ذلك لا نقول بأنه كلامه حجة. لماذا؟ لأننا نبني على مسلك حق الطاعة. فإذن على مسلك حق الطاعة كلامه أوجب الشك والاحتمال لي، وهذا كافا لحصول التنجيز. إذن قولك، انتهينا من الإشكال الأول، خلاصته قولك بأنه يجب الحذر مطلقا لازمه أن قول المنذر حجة، غيرت بناء على مسلك حق الطاعة، لأنه حتى لو لم يكن قول حجة فإن التنجيز يثبت والحذر يثبت ببركة مسلك حق الطاعة. جيد، هذا الإشكال الأول، إشكال مبنائي. الإشكال الثاني إشكال لا، إشكال ليس مبنائي، إشكال بنائي كما يقال. يعني لنفترض أننا تلبسنا بمبنى من يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ورفعنا يدنا عن مسلك حق الطاعة، مع ذلك يأتي هذا الإشكال الثاني. يقول العنوان الوارد في الآية الكريمة ما هو؟ الإنذار. الإنذار سبب الحذر، ونحن بالدقة نبحث عن عنوان حجية ماذا؟ حجية الخبر. وفرق شاسع ما بين عنوان كمفهوم، مفهوم الإنذار ومفهوم الإخبار كلغة عربية. مفهوم الإخبار يختلف عن مفهوم الإنذار. الإنذار متى يصدق هذا المفهوم؟ مفهوم الإنذار متى يصدق؟ الإنذار يترتب عليه الحذر. السؤال، هذا المفهوم متى يصدق؟ وبعبارة أخرى، شو فرق الإنذار والإخبار؟ شو فرق الإنذار والإخبار؟ الإنذار يكون في المورد الذي هناك منجز سابق، يعني كان في حذر في المرتبة السابقة، ثابت الحذر في المرتبة ثابت التنجيز في المرتبة السابقة، فيأتي شخص وينذر. أما الإخبار، عليكم السلام ورحمة الله، أما الإخبار فهو عنوان يترتب التنجيز عليه، الحذر عليه. هذا الفرق. كمثال، لنفترض نحن عارفين الوضع بأنه مش كتير مريح، جيد، لازم نحتاط. لنفترض كمثال نحتمل وجود حرامي في الحي الذي نعيش فيه، حرامي بيخوف في الليل، بدك تسكر الأبواب والشبابيك. نحن نحتمل نفس هذا الاحتمال، احتمال بحد نفسه خطير، يدخل عليك بالليل عائلته أولاده مش عارف شو. فهذا الاحتمال بحد نفسه بيخليك تحتاط. يأتي شخص ويقول لك انتبه، الليل في معلومة مثلا بأنه هذا الحرامي بده يدخل على أحد البيوت. هذا شو اسمه؟ انذار. لماذا؟ لأنه حتى لو لم يخبرني، فقبل إخباره، قبل إخباره لإلي ماذا يوجد؟ يوجد احتمال مهم، ولو نحو العلم الإجمالي، يعني بين اليوم وبكرة وبعد بكرة، وهذا العلم الإجمالي موجب للتنجيز. فالإنذار سنخ مفهوما يصدق في المورد الذي يكون قد ثبت التنجيز في صورة سابقة، بخلاف عنوان الإخبار. فلو دخل علينا زرارة مثلا وقال لنا يجب قراءة سورة، سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول يجب قراءة سورة، بقوله يثبت التنجيز، لأنه لو لم يخبرني لجرى أي شو؟ قلنا الجواب مبني على قاعدة قبح العقاب بالبيان، هذا الجواب. إذن تراجعنا عن مسلكنا، ولولا هذا الإخبار لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن حتى لو شكينا بأن تجب قراءة السورة أم لا، نحن من جماعة قبح العقاب بلا بيان، يعني نتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان يعني تعذير، تنجيز لا يوجد. إذن بقوله عندما يكون حجة يترتب التنجيز، فإذن الإخبار يترتب عليه التنجيز، ولولا الإخبار لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما الإنذار فهو سنخ مفهوم يجري في المورد الذي يكون الإنذار ثابت في صورة سابقة، ويأتي المنذر ليؤكد هذا التنجيز. جيد، إذا اتضح هذا نقول هذا اللي حكيناه هو بيت القصيد بالإشكال. الآية ماذا قالت؟ رتبت الحذر على الإنذار، ولم ترتب الحذر على الإخبار. لو رتبت الحذر على الإخبار، نعم نقول إذن الإخبار يوجب الحذر، يعني يوجب التنجيز. ولولا الإخبار لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني الإخبار حجة. لكن الآية رتبت الحذر على الإنذار، والإنذار سنخ مفهوم إنما يصدق في بورة ثبوت التنجيز في الصورة السابقة. هلأ أنت هون بقهرم بدك تقلي طيب ما هو هذا التنجيز الذي ثابت في الصورة السابقة؟ الجواب سيد الشهيد بيذكر احتمالان، يقول هذا التنجيز الذي ثبت في الصورة السابقة إما علم إجمالي وإما شك قبل الفحص. هذان الموردان يتفق السيد الشهيد والمشهور بأنه بهالمورد يوجد تنجيز، مورد العلم الإجمالي، علم الإجمالي بوجود أحكام في الشريعة، هذا سيأتي بعدين معنا، والإخوان اللي عندهم صورة عن ما يسمى بدليل الانسداد هذا معناته مقدمة الأولى من دليل الانسداد هي أنه عندنا علم بوجود تكاليف في الشريعة، ما إلى معنى تكون الشريعة من دون أحكام إلزامية، ما إلى معنى يكون في دستور وما يكون في ولا حكم إلزامي. أنت تخيل دستور مثلا، عرف كيف قانون السير آخر شيء ما يكون فيه ولا حكم إلزامي بقلبه، قانون المجازات ما يكون فيه ولا حكم إلزامي، شريعة ما يكون فيها حكم إلزامي. إذن والله بالله تالله نعلم بوجود أحكام إلزامية في الشريعة، نعلم بوجود أحكام إلزامية، إذن عندي علم إجمالي، والعلم الإجمالي عند الجميع منجز. فإذن هذا العلم الإجمالي اللي عندي إذا جاء شخص طبعا قبل أن ينحل، لأنه إذا انحل ببطل منجز الكلام قبل الانحلال، إذا جاء شخص وقال لي يجب عليك قراءة سورة مع وجود هذا العلم الإجمالي، هذا اسمه إنذار. لماذا؟ لأن التنجيز ثابت في مرحلة سابقة ببركة العلم الإجمالي. أو مثال آخر، ما هو المثال الآخر غير العلم الإجمالي؟ الشك قبل الفحص. من يقول بقبح العقاب بلا بيان يقول بقبح العقاب بلا بيان، لكن بعد الفحص. بل أكثر من ذلك، العلماء قالوا أكثر من ذلك، مش بس قبح العقاب بلا بيان، إذا في عموم لا يجوز لك التمسك بالعموم قبل البحث عن المخصص. إذا عندنا عموم آية قرآنية مع ذلك لا يمكن التمسك بها ومباشرة تفتي قبل البحث عن ماذا؟ عن وجود مخصص. إذا عموم ومن الشارع فما ظنك بماذا؟ بحكم عقلي معلق على عدم وجود منجز شرعي، إذا لا يمكن التمسك به قبل الفحص عن ماذا؟ شك قبل الفحص. لنفترض نحن قائلين بقبح العقاب بلا بيان، لكن لا نقول بقبح العقاب بلا بيان مباشرة وقبل الفحص. شكينا بحرمة شرب التتون، يلا براءة. شكينا بجواز نلبس الجرافات، براءة. بجواز قراءة سورة، براءة. بأن الذكر ثلاث مرات ولا مرة، براءة عن اثنين. ليس الكلام هكذا، يجب الفحص. طيب شك قبل الفحص ماذا يعني؟ يعني تنجيز. إذن حتى القائل بقبح العقاب بلا بيان لا يقول إلا بقبح العقاب بلا بيان بعد الفحص، إذن قبل الفحص لا يجوز التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن العنوان الوارد في الآية الكريمة عنوان الإنذار، عنوان الإنذار سبخ عنوان إنما يصدق في المورد الذي يثبت التنجيز في حالة سابقة، في صورة سابقة، في مرحلة سابقة. والتنجيز الثابت في مرحلة سابقة إما أن يكون ببركة العلم الإجمالي، وإما أن يكون شق قبل الفحص. مش مهم، مش مهم بالنسبة لنا ما هو، المهم بأن لا يكون الإنذار سبب للتنجيز، بل الإنذار يصدق في المورد الذي يكون التنجيز في صورة سابقة، وهذا نحن ما لا نريده. نريد الإخبار الآن، محيط الإخبار، نريد الإخبار الذي يترتب عليه التنجيز، يعني الذي لولاه لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بينما هنا حتى لولا الإنذار تجري قبح العقاب بلا بيان؟ لا تجري، لأنه إما علم إجمالي أو شق قبل الفحص، والحال أنه في صورة العلم الإجمالي والشق قبل الفحص يجري قبح العقاب بلا بيان أم يجري التنجيز؟ يجري التنجيز عند الجميع. إذن حتى لو لم يصدق الإنذار هناك تنجيز، هناك منجز سابق. بينما بالإخبار نريد حجية خبر، لولا الخبر لكانت براءة. بينما هنا لولا الإنذار أيضا هناك منجز سابق. ويمكن النقاش في الأمر الثالث، بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الإنذار لا مجرد الإخبار. جيد، انتهينا. والإنذار يستبطن وجود خطر سابق. ماذا يعني هذا الكلام؟ سيد الشهيد يقول وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز الإنذار. ولو قال المولى إذا صار في إنذار يجب الحذر، ولكن هذا الحذر والتنجيز مؤكد للتنجيز السابق. ولذا يقول وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز، يعني والمستتبع لاحتمال الخطر بسبب جعل الشارع الحجية له، بجعل الشارع الحجية له، وإنما هو يعني الإنذار مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة. كيف تتنجز الأحكام في المرتبة السابقة؟ شو يعني في المرتبة السابقة؟ يعني مرتبة قبل الإنذار، يعني لولا الإنذار يوجد تنجيز. كيف؟ يقول بالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. انتهينا، هذا الإشكال الأول في كلامه. الثاني ببينا انتهينا. الإشكال الثاني في كلامه الأول هذا مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا. لماذا؟ بناء على مسلك حق الطاعة كما هو واضح. يعني حتى لو أجى خبر ولم يكن حجة ومع ذلك يجب علي الحذر. لماذا؟ لأنه المفترض نحن قائلين بمسلك حق الطاعة، كلامه يوجد الكاشفية لي ولو بمقدار فيثبت التنجيز بناء على مسلك حق الطاعة كما هو واضح. أما السنة، هذا كله فيما يرتبط بالكتاب، لا بأس ندخلنا ديتا. أما السنة أحيانا نفسيا الواحد عرف كيف يبلش ببحث السنة، بيقول بلشنا ببحث السنة. أما السنة فهناك طريقان لإثباتها، الطريق الأول الروايات، الطريق الثاني السيرة العقلائية. الطريق الأول الروايات، يقول السيد الشهيد أما السنة فهناك طريقان لإثباتها. إن شاء الله إذا الله أبقانا أحياء هذا البحث عن الحرة. هلأ الطائفة الأولى ذكر 10 طوائف السيد الشهيد، أكثر من قراءة، يعني ما بدون شرح كتير، نذكر الطائفة نقراها، لكن في بيت القصيد بنكتة صغيرة سأقول ما هي. إذن واحد، الأخبار الدالة على الحجية، الاستدلال بالسنة عبر الأخبار، ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لابد أن تكون قطعية الصدور صح. حتى لماذا؟ حتى لا يكون من الدور ومن توقف الشيء على نفسه، تأتي بخبر واحد يدل على حجية خبر الواحد. إذن قطعا لابد أن تكون قطعية الصدور حتى لا نقع في محذور الدور. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر هيدي كتير حلوة، والظاهر حط تحت هيك ألم خط صغير، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية، وفيما يلي تستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. جيد، قبل أن أبدأ بالطائفة الأولى، هذا الأمر وأن الروايات متواترة أخذه جملة من الأعاظم أخذ المسلمات، قالوا أن طوائف 4 أو 5 ببحوث الخارج بغير بحوث الخارج موجود، بيقولوا الطائفة الأولى، الطائفة الثانية، الطائفة الثالثة، تواتر معنوي. لماذا يتمسكون بالتواتر؟ يتمسكون بالتواتر لجبر الضعف، لأن التواتر شو بيحل لنا مشكلة؟ شو مشكلة؟ السند، صح ولا لا؟ الآن مثلا خبر ضعيف أخبرني بأمر فلاني، خبر ضعيف أخبرني بأمر فلاني، خبر ضعيف أخبرني بأمر فلاني، لكن على التراكم بيصير عندي علم بالأمر الفلاني. السيد الشهيد وفي غير السيد الشهيد، بس اليوم بدنا نحكي بس عن السيد الشهيد، وهذه صحيحة. السيد الشهيد يقول لهم أنتم ذكرتم طائفة 2 3 4، مش مهم كيف من قصمن. السيد الشهيد قصمن 10 طوائفهم ببحث الخارج، يمكن جعلهم 13 14، مش عارف قده، مش مهم تقسيمه. لكن التواتر وحل مشكلة السند فرع بأن تكون شو؟ دلالة الأولى تامة، دلالة الثانية تامة، دلالة الثالثة تامة، دلالة الرابعة تامة، الدلالة تامة، لكن المشكلة في السند. ببركة التواتر حل مشكلة السند. جاء السيد الشهيد ليقول لهم في عدد كبير من هذه الطوائف التي أنتم جعلتوها جزء من التواتر أخي لا تدل على حجية خبر الواحد. حينئذ بعاش إلى معنى شو تقول؟ هناك تواتر أخي، تواتر يحل مشكلة السند. جزء من هذه الروايات لا تدل، إذا شيلة من دائرة المتواترات كليا. لذا قال السيد الشهيد بهالعبارة اللي قلت لكم حطوا خط تحتها: والظاهر أن كثيرا منها. يريد أن يقول لهم كيف تضعونها بجزء من الروايات المتواترة بالتواتر المعنوي مثلا لجبر وحل مشكلة السند، قبل أن تحكوا مشكلة السند لنأتي لنرى تدل أم لا تدل، وسنرى بأنها، يقول السيد الشهيد، كثير منها لا يدل على حجية الخبر. إذا كانت لا تدل على حجية الخبر شيلها. هذا نظير الخبر الأول قال لي مثلا عم يعطوا شهرية، الثاني عم يعطوا شهرية، الثالث عم يعطوا شهرية، وبقية الأخبار مثلا اجت أنه صار في حالة سار، بتحطهم كلهم مع بعض ولا الأول ثلاثة بتشيلهم على جنب والباقي بتشوف إذا صار في تواتر أم لا. جيد، هذا المقدار لعلهم ابتداء يكفي، ونبتدئ بالطوائف في الجلسة التالية، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.